غيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفع ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
الأديان السماوية وأصولها اختلف علماء الأديان والاجتماع ومعرفة الأمم والأجناس في تفسير نشأة الأديان المختلفة كان الكلام يدور حول النظريات التي ترتبط بتفسير نشأة التدين عند الكائن البشري وذكرنا نظريتين النظرية الأولى تقوم على أساس نفسي وهي نظرية الخوف والنظرية الثانية هي نظرية الجهل النظرية الثالثة هي نظرية الحرمان وتنص هذه النظرية على أمرين الأمر الأول أن الناس على صنفين طبقة من الناس صنف من الناس هو أو هي الطبقة المحرومة في جوانب متعددة في جانبها السياسي محرومة في جانبها الاقتصادي محرومة وهي الطبقة الكادحة المضطهدة وهذا على مر تاريخ البشرية هذه الطبقة موجودة والطبقة الثانية هي الطبقة المترفة التي قد تستبد وتضطهد الطبقة المحرومة إذن تفاوت الناس من حيث الحرمان وعدمه هذا موجود على مر التاريخ الأمر الثاني سيطرة الطبقة المترفة على الطبقة المحرومة وسلب الطبقة المترفة جميع حقوق الطبقة المحرومة بحيث أن الطبقة الكادحة في المجتمع تضطهد دائما من الطبقة المترفة من الطبقة المستبدة ولد عند الطبقة المحرومة حالة تسمى باسم الدين بمعنى أن الطبقة المحرومة لا تستطيع أو تكون عاجزة عن مواجهة الطبقة المستبدة فنتيجة عجزها تخلق لها فكرة أو قوة عليا تسميها الله لترضي نفسها بأنها يمكن أن تأخذ حقها في يوم من الأيام إذن الدين وليد الشعور بالحرمان عند الإنسان هذا الإنسان نتيجة حرمانه من أخذ حقوقه في الجانب السياسي أو الجانب الاقتصادي ونتيجة عجزه عن مواجهة الطبقة المستبدة يحاول أن يقنع نفسه بوجود قوة تأخذ حقه وترجع حقه المسلوب. هذه القوة هي الله تبارك وتعالى. إذن ليس التدين، ليس الاعتقاد بالله إلا وليد الشعور بالحرمان والعجز والقهر والاستبداد والضغط. ولهذا قالوا أينما وجد الظلم وجدت فكرة الله، أينما وجد الحرمان في منطقة وجد الشعور بالتدين. ولهذا كلما وجد الظلم وجدت فكرة الدين. ولهذا قالوا بأن فكرة الله، فكرة التدين، هذه من الأفكار الخرافية أوجدها الإنسان ليبرر عجزه. ولهذا الدين أفيون الشعوب، يخدر الشعوب، حتى أن بعضهم نقل هذه العبارة: لا نريد أن نؤمن بدين يجعل الإنسان يعيش حالة السكارى، لأن الدين يجعل الإنسان عاجزا عن مواجهة الظلم ويجعل الإنسان عاجزا عن نيل حقه والسعي نحو حقوقه المشروعة. ولهذا أينما وجد الظلم وجدت فكرة الله أو وجد الدين معه. وهذا معنى كلما كان الإنسان ينال حقه المشروع كلما ابتعد عن الله تبارك وتعالى، كلما كان غنيا عن فكرة الدين. ففكرة الدين أخذها الإنسان ليبرر عجزه عن مواجهة المستبدين والظالمين. هذا هو منشأ الشعور بالدين. هذه النظرية مصادمة للوجدان ولفكرة الدين أساسا. فكرة الدين تحث الإنسان على أن ينال حقه، تحث الإنسان على مواجهة المستبدين، تحث الإنسان على القضاء على الظلم والاستبداد والطغيان والمكابرة والغطرسة وإلى آخره. الله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. أبرز ما شرع في الدين قضية الدفاع، الدفاع عن النفس، الدفاع عن الكرامة الإنسانية، عن الفطرة الإنسانية. الله تبارك وتعالى يقول في سورة القصاص: يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن القرآن الكريم دائما فكرة الدين تحث الإنسان على مواجهة الاستبداد. ولهذا فكرة الانتظار بالنسبة للإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يعني أن الإنسان يكون حبيس داره جليس بيته، إنما يمهد في الأرض، يمهد عن طريق البناء الثقافي، البناء الفكري، البناء العلمي، البناء الاقتصادي، البناء الاجتماعي. الإمام عليه السلام لا يريد من أصحابه أن يعيشوا في بوتقة وشرنقة الجهل والظلمة. الإمام يريد من أصحابه أن يتمتعوا ببناء فكري، بوعي فكري، وهذا معناه كله لمواجهة الاستبداد. إذن هذه النظرية ليست مقبولة. النظرية الرابعة: أن الدين وليد التوارث. هذه النظرية تنص على هذه الفكرة أو تقوم على هذا المبنى. هناك عوامل خارج إطار الإنسان تساهم وتدخل في تركيبة الإنسان الاعتقادية الثقافية الاجتماعية. أهم تلك العوامل البيئة المحيطة بالإنسان، أهمها العادات والتقاليد التي يعيش في كنفها الإنسان ويولد معها ويتربى عليها. ولهذا الإنسان من حيث لا يشعر يؤسس رؤيته وبناه الفكري على وفق البيئة التي عاشها وعلى وفق التقاليد والعادات التي تحيط به، فهو مؤطر فكريا بالبيئة والعادة والتقاليد. وتتحكم هذه العادات والتقاليد وتلك البيئة في مدخلات الإنسان ومخرجات الإنسان. أحد العوامل التي ينشأ عنها الدين هو نتيجة البيئة والموروث الذي يعيشه الإنسان. فقضية الدين ليست قضية واقعية، إنما قضية موروثة من المحيط الذي يعيشه الإنسان. جاء الإنسان ووجد أبواه يعتقدان بديانة بشريعة هو على نهجهم، وهذا ما يسمى عملية التوارث الفكري. الوراثة ليست في العادة وفي الصفات فقط، بل حتى في المعتقدات. ولهذا ما يسمى مؤخرا بالعقلية المنفتحة والعقلية المتشددة. حتى على مستوى الفقه، الفقيه إذا عاش في بيئة منفتحة تجد أن هذا ينعكس على رأيه الفقهي، في مقابل إذا عاش إنسان في بيئة نوعا ما متحفظة ينعكس على طريقة استنباطه الفقهي. ولهذا يقال أساسا لا توجد، مهما حاول الإنسان أن يجعل نفسه موضوعيا في قراءة أفكار الآخرين، في تحليل أفكار الآخرين، في دراسة موروثات التاريخ، لن يستطيع أن يصل إلى الموضوعية، لأن إحدى العوامل التي تساهم في قراءة الفكر الآخر هو نتيجة الموروث الذي يقوم عليه ذهن الإنسان. ولهذا إذا جاء الشيعي قرأ التاريخ وفق موروثه ووفق معتقداته، وإذا جاء السني قرأ التاريخ وفق موروثه أيضا ومعتقداته. فالموروث لا إشكال أنه يمثل ويساهم ويدخل بشكل عميق في البناء الثقافي والرؤية والأيديولوجية عند الإنسان. الدين وليد هذه التركيبة. هذه النظرية لعلها هي أقوى النظريات، لكن يرد عليها أولا، نحن لا نشكل بأثر عامل البيئة والعادة والتقاليد والموروثات التي يعيشها الإنسان، لا إشكال أنها لها دور كبير في بناء المنظومة الفكرية للإنسان. شعر الإنسان لم يشعر لا إراديا لها مساهمة قوية ولها ارتباط وثيق ومدخلية، هذا لا إشكال فيه. ولكن ماذا تقولون في الإنسان الأول؟ الإنسان الأول على مر التاريخ اعتقد بالتدين، مع أنه لم يحاط ببيئة، إذ هو الإنسان الأول ولم يعيش وفق تقاليد ولا وفق عادات. الإنسان الأول بشهادة التاريخ وجدت معه أو وجد معه الشعور الديني، مع أنه لم تساهم البيئة ولم يساهم العادة ولم تساهم العادة ولم يساهم تساهم التقاليد في تكوين هذا الشعور الديني. هذا أولا. وثانيا لا إشكال أن الإنسان يصل إلى مستوى له القدرة على إيجاد المائز أو الفصل بين الموروث المأخوذ البيئي وبين الموروث الفكري الناتج عن العقل والتأمل والتفكر. الإنسان في بداية نشوئه البيئة عامل مؤثر في بنائه الفكري، ولكن الإنسان قد يصل إلى مستوى يستطيع أن يميز بين الفكر الذي كان وليد العادة والتقاليد والبيئة وبين الفكر الذي هو وليد التأمل والتفكير، فيمكن أن يفصل بينهما. وحينئذ إذا فصل بينهما يمكن أن يعتقد بفكرة الله، يميل إلى الشعور الديني، يميل إلى قضية التدين على وفق التأمل والفكر مجرد عن البيئة وما شابه ذلك. وأما ثالثا نقول ما هو المراد من التوارث؟ إذا كان المراد من التوارث هو التوارث الفكري، بمعنى أن الإنسان وجد في بيئة تؤمن بالله جل وعلا، وورث الإنسان هذا المعتقد عن دليل وعن يقين لا عن تقليد واتباع، فليكن أخذ هذا المعتقد وتوارث هذا المعتقد، ولكن هذا التوارث إن صح التعبير هو توارث فكري مستحصل عن طريق اليقين وليس عن طريق التقليد بدون دليل والاتباع بدون برهان. إذن ليس كل توارث يكون مذموما، إنما إذا كان التوارث فيما يعبر عنه بالتوارث الفكري المأخوذ عن طريق الدليل الموجب لليقين هذا هو المطلوب. فالإنسان أعمل عقله، ولم يكن الإنسان محدودا بحدود البيئة والعادة والتقاليد. جميع هذه النظريات التي ذكرت، نظرية الجهل، نظرية الخوف، نظرية الحرمان، نظرية التوارث، كلها يبطلها الشعور الداخلي الذي يوجد في الإنسان نحو الله تبارك وتعالى. هناك شعور داخلي لا يرتبط لا بجهل الإنسان ولا بحرمان الإنسان ولا بخوف الإنسان ولا بموروثات الإنسان، شعور ديني يقود الإنسان نحو الله تبارك وتعالى. ولهذا قالوا أن هذا الشعور الديني موجود بوجود الإنسان، ومعنى أنه موجود بوجود الإنسان أي أنه فطر عليه الإنسان، وهذا ما تؤكده الشريعة الإسلامية، يؤكده الدين الإسلامي، أن الشعور الديني يمثل حالة فطرية وجد معها الإنسان لا ترتبط لا بحرمانه لا بجهله، أو قل يستوي فيها الخائف وغيره، يستوي فيها الجاهل والعالم، يستوي فيها الموروث وعدمه. هذا الشعور الديني هو المعبر عنه بالفطرة. ولعل الإنسان إذا خاف تحرك هذا الشعور الديني، فيكون الخوف محركا، لا أنه هو المولد للشعور الديني، إنما يكون محركا للشعور الديني. يعني الخوف والجهل والحرمان يستوجب إيقاظ هذا الشعور الديني. ولهذا ذاك الذي غرق في السفينة كان غافلا عن الله تبارك وتعالى، لكن بمجرد أن شعر بحالة الخوف، هذا الخوف حرك هذا الشعور الداخلي الموجود في أعماق الإنسان. وهذا ما تنص عليه الآية المباركة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة يعني نوعية خلقة الإنسان هكذا. ولهذا مؤخرا قالوا أن الإنسان في داخله توجد أبعاد أربعة: حب الجمال بعد، حب الخير بعد، أيضا حب أو الشعور الديني هذا بعد، كما سوف يوفينا بعد ذلك. ما هو الأمر الرابع؟ حب الاستطلاع والمعرفة. هذه أبعاد موجودة في أعماق الإنسان، شعور داخل يشعر به الإنسان، لكن هذا الشعور قد يغفل عنه الإنسان، والغفلة ناتجة من أنه يرى وجودا مستقلا غير وجود الله تبارك وتعالى، فيتعلق فيرتبط به، وإلا هو موجود في أعماق الإنسان. هذا كله فيما يرتبط بنشأة التدين. قال: اختلف علماء الأديان في تفسير نشأة الأديان المختلفة. أما الرأي الإسلامي المستفاد من المصادر الإسلامية في هذا المجال فهو أن الدين ولد مع الإنسان، وهذا معنى الفطرة على البسيطة، إذ أن الإنسان الأول على الأرض وهو آدم عليه وعلى نبينا وآله السلام كان نبي الله وداعيا للتوحيد. وأما الأديان المشركة فإنها وجدت، هنا يشير إلى عوامل الانحراف عن الفطرة. إذا كان الدين يمثل عمقا وشعورا داخليا عند الإنسان، لماذا الإنسان ينحرف عن الفطرة؟ لماذا ينحرف عن هذا الشعور؟ يمكن لنا أن نرجع عوامل الانحراف إلى عاملين: العامل الأول عامل فكري، والعامل الثاني هو عامل عملي، أو قل عامل نظري وعامل عملي. العامل العملي يتمثل في الخطأ في ممارسة الدين وتطبيق ذلك الشعور الداخلي. وأوضح مثال على ذلك ما حدث في القرون الوسطى في عهد الكنيسة، حيث فهمت أن الدين تمثل ملكا شخصيا للكنيسة، لهذا مارسوا جميع الأخطاء باسم الله، باسم الرب، باسم الدين. هذه الممارسة الخاطئة للدين هي التي توجب الإنسان ينحرف عن الدين. الآن في عصرنا الصورة المشوهة للدين من قبل بعض الممارسين للدين من خلال قتل الأبرياء، تفجير الأبرياء، هذا يعطي صورة مشوهة للدين توجب الإنسان انحراف، أن ينحرف عن الدين. طبعا هذا السلوك الخاطئ الممارس في عملية الدين هذا لا يرتبط فقط بالدين بما هو دين، أحيانا حتى في يعني بعبارة أخرى له مراتب، له مستويات، أحيانا حتى على نحو السلوك التدين للأشخاص، يعني نحن خصوصا الإنسان إذا كان مبلغا، خصوصا الإنسان إذا كان يمارس نشاطا دينيا في منطقته في قريته، إذا لم يعي كيف يمارس الدين ممارسة صحيحة على وفق الممارسة التي مارس بها، التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت. بعض الأخوة يعتقد أن الدين هو دين شكلي، دين صوري، يعني مسبحة وتحريك شفتين وإطالة ثوب أو تقصير ثوب أو ما شابه ذلك، هذا دين صوري، دين شكلي، هذا الدين هو الذي مارسه الخوارج. ابن أبي الحديد المعتزلي له كلمة قوية، يقول: لو بحثنا عن أجمد عقلية متصفة بالجمود وبالتحجر كانت عقلية الخوارج. كيف؟ عزموا أو عزموا على أن يتقربوا إلى الله جل وعلا في أفضل شهر في أفضل ليلة بقتل علي بن أبي طالب. يعني يريدون أن يتقربوا إلى الله أن يحققوا الكمال الديني بقتل علي بن أبي طالب. يقول هكذا عقلية جامدة تفهم الدين بشكل خاطئ، تمارس الدين بشكل خاطئ، لا توجد على تاريخ البشرية. يعني هناك من ظلم في البشرية، هناك من قتل أبرياء في البشرية، لكن لم يكن قتلهم من أجل التقرب إلى الله، من أجل الدين. هؤلاء يقتلون علي بن أبي طالب من أجل أن يكون أكثر قربة إلى الله تبارك وتعالى. يعني هكذا جمود على تاريخ البشرية غير موجود. هذا على نحو الممارسة. إذن الممارسة الخاطئة للدين توجب، ولهذا الممارسة قد تكون ممارسة في مقام الأخلاق. يعني للأسف بعض الأشخاص من يقرؤون روايات أهل البيت روايات معكوسة. أضرب لك مثال سريع، تعال إلى عملية الزهد. البعض يعتقد أن الزهد يرجع إلى أن الإنسان يقتر على نفسه، يقتر على عائلته، أنه يلبس الثياب الهشة، الثياب المتسخة، هذا معنى الزهد. بينما الزهد في حقيقته أن لا يملكك الشيء. هذا المستوى الأول. المستوى الآخر أو العامل الثاني هو عامل فكري لا يرجع إلى سلوك عملي. ما هو المراد من العامل الفكري؟ هو تقديم التفسيرات الخاطئة للدين. تفسيرات خاطئة يعني يرتبط بجانب الفكر والنظر والعلم، يعني إيجاد الشبهات. مثلا شبهة الإكراه الديني، أن هذا الدين يقوم على أساس الجبر، إما أن تسلم أو تقتل، أو يجب عليك أن تدفع الجزية، جبر. الدين وشبهة الإكراه. الدين لم يقم إلا بالقتل والسيف. إذا لاحظنا الدين الإسلامي كله قائم على أساس فتوحات وغزوات وإلى وإلى وإلى، إذا قائم بالسيف. والدين الذي يقوم بالسيف هذا لا يمثل، لا يقنع البشرية، لا يقنع العقل السليم، فيفقد عنصر الحوار، عنصر الموضوعية، عنصر البرهان، عنصر ادعو إلى سبيل ربك قائم بالسيف والجبر. وهذا الآن إحدى الممارسات الخاطئة في عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في بعض الروايات التي على ما أتذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه خليفة الله في أرضه، بينما هؤلاء يمارسون عملية الأمر بالمعروف، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح الأسري بالعصا والضرب. مثلا شبهة أن الدين لا يفي بمتطلبات العصر، ولهذا الدين لم يقدم الإنسان، لم يقدم البشرية. الذي قدم البشرية أوصلها إلى الفضاء والقمر وأوصلها إلى أن تنقذ حياة البشرية الجانب المادي، الطب والفيزياء. أما الدين ما زال يعيش عنصر الركود وعنصر الخذلان. هذه الشبهات هي التي توجب انحراف الإنسان عن الدين. ومن المؤسف أن البعض يطرح هذه الشبهات ويقصد إبعاد الناس عن الدين، ولكن المؤسف هو أن الإنسان أحيانا يطرح هذه الشبهات ولا يعي أن مثل هذا الطرح إذا لم يكن موزونا يوجب الانحراف وهو لا يقصد. إذن هذا على مستوى الفكر. ولهذا قال: وأما الأديان المشركة فإنها وجدت إما نتيجة التحريفات والتشويهات، هذا الجانب الفكري. والعمل بالأهواء والأذواق والمطامع الفردية والجماعة، المتاجرة باسم الدين. أحيانا الإنسان لا يصل إلى كرسي الرئاسة إلا عن طريق الدين. الأديان التوحيدية وهي الأديان السماوية الأصلية الحقيقية تشترك في ثلاثة أصول كلية: الإيمان بالله وبالحياة الأبدية، والإيمان ببعثة الأنبياء. وهذه الأصول الثلاثة تمثل في واقعها الأجوبة الحاسمة. هذا ما قلنا، أن أحد معطيات العقيدة أنه يقدم تفسيرا لأهم ثلاثة أسئلة. على الأسئلة الرئيسة التي تطرح على الإنسان الواعي: من أين، من هو خالق الوجود، ما هو مصير الحياة يعني إلى أين، ما هو السبيل يعني إلى نعم من أي في أين، ما هو السبيل لمعرفة النظام الأفضل للحياة. أما النظام الذي يمكن التعرف عليه من طريق الوحي فيمثل الأيديولوجية المنبثقة في واقعها من الرؤية الكونية الإلهية. يعني العلاقة بين الرؤية الكونية والرؤية الأيديولوجية، فالرؤية الأيديولوجية العملية دائما وثيقة الرؤية، وليدة الرؤية الكونية وللمعتقدات الأصلية. إذن يريد من معتقدات الأصلية يعني أصول الدين: التوحيد والنبوة والمعاد، لوازم وملزومات. الملزوم دائما هو المتبوع، واللازم هو التابع. فيقال النار ملزوم يعني متبوع، والحرارة تابعة ولازمة للنار. مثلا النبوة لها لوازم ولها ملزومات. مثلا النبوة من ملزوماتها الإيمان بالله تبارك وتعالى، ومن لوازمها التصديق بأفعال النبي، ومن لوازمها التصديق بمبدأ الإمامة والخلافة. إذ أن الموجد للنبي هو الله تبارك وتعالى، فالنبي تابع لله تبارك وتعالى، وتوابع وتفاصيل تؤلف بمجموعها النظام العقائدي للدين. توابع وتفاصيل، مثلا إذا جئنا إلى النبوة يجب أن نؤمن بالإعجاز، يجب أن نؤمن بالعصمة. إذا جئنا إلى الله، فكرة التوحيد، هذا الإله الواحد الأحد، عادل، خالق، حي، مريد، قادر، تفاصيل في هذه الرؤية التوحيدية. والاختلاف بين هذه المعتقدات كان السبب في ظهور الأديان والفرق والنحل والمذاهب الدينية المختلفة. فهناك من آمن بالله، هناك من لم يؤمن بالله، هناك من أنكر النبوة، هناك من آمن بالنبوة، هناك من أنكر الآخرة، هناك من آمن بالآخرة. فالملاحظ أن الاختلاف في نبوة بعض الأنبياء الإلهيين وتعيين الكتاب المعتبر والمعتمد عليه كان السبب الرئيس في الاختلاف بين الدين اليهودي والمسيحي والإسلام. ونجم منه الكثير من الاختلافات الأخرى في العقائد والأعمال، بحيث لا يتلاءم بعضها مع المعتقدات الأصلية. أمثال الاعتقاد بالثالوث المسيحي، يعني فكرة التثليث القائمة على أساس الأب والابن وروح القدس، التي تعرف في الكتاب المقدس بالأقانيم الثلاثة. الأقانيم الثلاثة هي الابن والأب وروح القدس. والأقانيم جمع إقنيم، والمراد من الإقنيم يعني الحقيقة الوجودية أو أصل الشيء. أصل الشيء الحقيقة الوجودية، ليست فقط الله. قالوا بأن الحقيقة الوجودية قائمة بالله وبالابن وبروح القدس. الأب والابن وروح القدس، هذه هي الحقيقة الوجودية التي تصدر عنها الموجودات. طبعا لهم محاولات، أن كيف هذا ينسجم مع الوحدانية مع أن الله واحد لا شريك له، يحاولون أن يوفقوا بين التوحيد وبين القول بالثالوث أو بالأقانيم الثلاثة. وإن حاول المسيحيون تبرير هذه العقيدة، تبرير هذه العقيدة يعني على نحو تنسجم مع فكرة التوحيد. وكذلك الاختلاف في تعيين الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان السبب الرئيس في الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة في الإسلام. إذن فالتوحيد والنبوة والمعاد تمثل العقائد الأساسية لكل الأديان السماوية. نعم هناك معتقدات نظير الإمامة. المصنف يقول عندنا أصول الدين وعندنا أصول المذهب. أصول الدين يعني الأصول المشتركة بين الأديان، التوحيد والنبوة والمعاد. أما الإمامة فهي من أصول مذهبنا. ولهذا يقول إذن فكلمة أصول الدين يمكن استعمالها في معنيين عام وخاص. الإصطلاح العام ما يقابل فروع الدين وقسم الأحكام ويشمل كل العقائد المعتبرة. فالإمامة من العقائد المعتبرة، هذا يقال أصول الدين العامة. والإصطلاح الخاص يختص بالمعتقدات الأساسية الثلاثة. ويمكن أن نطلق أصول الدين كاصطلاح بصورة مطلقة دون تخصيصها بدين معين على العقائد المشتركة بين جميع الأديان السماوية. أمثال الأصول الثلاثة التوحيد والنبوة والمعاد. أما لو أضفنا إليها بعض الأصول الأخرى فنطلق عليها أصول الدين الخاصة أو أصول، وكذلك بإضافة بعض المعتقدات المختصة بمذهب معين نطلق عليها أصول الدين والمذهب أو أصول العقائد لمذهب معين. هذا تمام الكلام في الدرس الأول. أما الدرس الثاني البحث عن الدين. يوجد عندنا موضوعان. الموضوع الأول هو دوافع البحث، الموضوع الثاني مناهج البحث. أو قل عندنا ثلاثة موضوعات. عندنا دوافع الاعتقاد، وعندنا دوافع البحث، وعندنا مناهج البحث. ما هو الفرق؟ دوافع الاعتقاد يعني لماذا الإنسان يعتقد بالدين، وهذا البحث الذي تقدم، نظرية الخوف والجهل والحرمان والتوارث والفطرة. وعندنا دوافع البحث يعني لماذا الإنسان يبحث عن الدين، لا لأنه لماذا يعتقد بالدين، فرق. لماذا الإنسان يعتقد بالدين، لماذا يعتقد بالله، نقول من باب الفطرة. وعندنا سؤال آخر، لماذا يبحث عن الدين؟ هذا ما يسمى دوافع البحث، دوافع المعرفة. الإنسان فطر على المعرفة، فيقال الدافع في البحث هو الفطرة، هو حب الاستطلاع، هو الخوف، دفع الضرر المحتمل، هو لزوم شكر المنعم. هذه تمثل دوافع البحث وليس دوافع الاعتقاد. وعندنا عنوان آخر، ما هو؟ مناهج البحث. الإنسان ملزم بالبحث، ولكن كيف يبحث؟ أدوات البحث، أدوات المعرفة، مناهج البحث، مناهج المعرفة. يبحث عن طريق المنهج العقلي، يبحث عن طريق المنهج الإشراقي أو الشهودي، يبحث عن طريق المنهج النقلي. هذه أدوات المعرفة. ما تقدم هو دوافع الاعتقاد، نشأة الاعتقاد، نشأة التدين. الآن بقي أن نبحث في موضوعين. الموضوع الأول دوافع البحث، دوافع المعرفة، والموضوع الثاني مناهج البحث أي مناهج المعرفة. دوافع البحث هو الجواب عن سؤال لما، لما يبحث. أما مناهج المعرفة جواب عن سؤال كيف، كيف يبحث، طرق البحث. هذا نظير الإنسان إذا أراد أن يحفر الأرض، تارة يقال لما تحفر الأرض، يقول لأجل الوصول إلى الكنز أو البترول أو الماء. لما تبحث، العلة الغائية من البحث. وأخرى يقال كيف تبحث، أدوات البحث، تبحث بالمطرقة، تبحث بالآلة الكهربائية، تبحث بال وهكذا. هذه أدوات البحث، أدوات المعرفة. نحن كلامنا يقع في الأمر الأول وهو دوافع البحث، مناشئ البحث، العلل الغائية للبحث. ما هي الغاية من البحث؟ إذا اتضح ذلك يقع الكلام أولا في مقدمة مفادها. دوافع البحث، البحث حركة، والحركة تتوقف على وجود الداعي. كل إنسان يتحرك من أجل، هناك داعي يدعو الإنسان للحركة. حركة الإنسان نحو الطعام، ما هو الداعي؟ رفع الجوع. حركة الإنسان نحو الدرس، ما هو الداعي؟ رفع الجهل، وهكذا. الداعي هو الدافع الذي يدفع الإنسان ويحرك الإنسان نحو تحقيق الفاعل. هذا الداعي يتوقف على مبدأ يسمى مبدأ الإيمان بالواقعية. إذن حركة الإنسان مرهونة بالتصديق بمبدأ الواقعية، وتشل الحركة، بل قل تنعدم الحركة. لماذا أقول تنعدم ولا أقول تشل الحركة؟ لأن الإنسان إذا كان مشلولا له قابلية أن يتحرك في المستقبل أو ليس له قابلية؟ له قابلية أن يعالج، ولكن إذا عدمت الحركة، يعني أفرض أن الإنسان قطعت رجلي، هذا أساسا لا يحمل قابلية أن يعود أن يتحرك حركة طبيعية. أما المشلول يمكن أن يعالج. أقول حركة الإنسان مرهونة بالإيمان بالواقعية. انعدام الحركة يتحقق فيما إذا الإنسان لم يصدق بمبدأ الواقعية. توضيح ذلك هذا ما سوف نؤكد عليه في الدرس القادم، لكن أقول بين هلالين كما يقولون أو بين قوسين، وجود الإنسان يمكن أن ينظر له بنحوين. الدرس تم إلى هذا المقام. للإنسان وجودان، الوجود الأول هو وجود ذاتي، وجوده عند نفسه، أنا موجود لدى نفسي ولهذا أشعر بنفسي، أشعر بوجودي حينما أفرح، أشعر بوجودي حينما أحزن، هذا وجود لدى أنا. وهناك وجود آخر وهو وجودي لدى الآخر، وجود غيري لدى الآخرين. فأنا موجود عندي وموجود عند الآخرين. إذا قرأنا في الرواية أن المؤمن مرآة لأخيه المؤمن، بمعنى كما أن الإنسان له وجود قائم في نفسه، له وجود آخر عندما يطالع المرآة فيقال أنا موجود في المرآة، يوجد في المرآة. فالإنسان له وجود عند نفسه وله وجود عند الآخرين. الإنسان قد يقدم على قتل وجوده هو، إذا مات الإنسان انتهى الوجود بالنسبة إليه، ولكن الإنسان قد يقدم على قتل وجوده عند الآخرين. يقولون وجود الإنسان عند الآخرين يعني أن الإنسان ما دام يحترم الآخر، يثق بالآخر، يتواضع للآخر، فيبقى حيا في نفوس الآخرين، يبقى صورة متحركة هذا الإنسان. ولكن الإنسان متى ما اعتدى على الآخر، متى ما سلب حق الآخر، متى ما كذب على الآخر، متى ما أهان الآخر، متى ما لم يحترم الآخر، فقد أقدم على قتل الصورة المتحركة الحية عند الآخر. فالإنسان بأخلاقه يبقي وجوده عند الآخرين، وبعدم أخلاقه يقضي على وجوده عند الآخرين. ولهذا إحدى التأويلات التي تفسر الآية المباركة من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، يعني من أقدم على قتل إنسان فقد قتل الناس جميعا. بأي معنى؟ يعني قتل هذه الصور المتحركة الحية عند الآخرين. لكل وجود أنا متحقق عند كل إنسان، ولكن الإنسان بأخلاقه قد يقتل هذا الوجود عند الآخرين. ولهذا الإنسان لكي يبقى حيا عند الآخرين، في ضمائر الآخرين، محفوظا عند الآخرين، يجب عليه أن يتخلق بأخلاق الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.